أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ذكر الله سبحانه وتعالى مقام إبراهيم عليه السلام في أكثر من موضع في كتابه الكريم، فقال عز وجل في موضع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال تعالى في وصف الحرم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وهناك أكثر من قول وربما أكثر من رواية في أصل هذا المقام ومنشأه، فهناك من يقول بأن إبراهيم عليه السلام لما جاء لزيارة ولده إسماعيل بعد سنوات عديدة، كان إسماعيل عليه السلام قد كبر وتزوج، جاء لزيارته فلم يجده في الدار، وجرت محاورة بين إبراهيم عليه السلام وبين زوجة إسماعيل، محاورة لسنا الآن بصددها، يبدو أنها ما عاملت إبراهيم عليه السلام بما يستحق. فرجع إبراهيم، ثم عاد إسماعيل عليه السلام وعلم بما جرى، فطلق تلك المرأة وتزوج أخرى. وفي سفرة ثانية أيضا جاء إبراهيم عليه السلام فوجد ولده أيضا خارجا من الدار، وكانت هذه المرأة الثانية امرأة طيبة احترمت إبراهيم عليه السلام بما يليق به، وطلبت منه أن ينزل حتى يرجع ولده إسماعيل، فرفض، وكأن زوجته سارة كانت قد اشترطت عليه أن لا ينزل، فقط يرى ولده ويرجع، وكان عليه السلام بصدد امتثال أمر سارة، كان مأمورا بأن يفعل ذلك، رفض النزول من الجواد. فأتت زوجة إسماعيل عليه السلام بصخرة وضعتها تحت إحدى قدمي إبراهيم ليضع رجله عليها ويميل برأسه، ففعل فغسلت له نصف رأسه، ثم عادت إلى الجانب الآخر ووضعت الصخرة فوضع رجله عليها وأمال برأسه فغسلت له النصف الآخر. امرأة مؤدبة. ورجع إبراهيم عليه السلام إلى أهله، قالوا: هذه الصخرة التي وضع إبراهيم عليها رجله اليمنى ثم رجله اليسرى هي المقام، أساس المقام وأصله، على قول، والظاهر أن فيه أيضا رواية، أصل المقام هذا. هناك رواية أخرى مضمونها أنه لما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة رفع القواعد من البيت وتم البناء، أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأن ينادي بالناس للحج، بأن يدعوهم إلى الحج. قال إبراهيم عليه السلام: إلهي، وما أتى أن يصل إليه صوتي. فأوحى الله تعالى إليه: عليك البلاغ وعلينا الأداء، أنت بلغ ونحن نوصل. فوقف إبراهيم عليه السلام على الصخرة فارتفعت به حتى صار أعلى من جبال مكة، ثم نادى برفيع صوته: أيها الناس، هلم الحج. تقول الرواية: فبلغ صوته إلى منقطع الثرى، سمعه كل الخلائق، كل الناس، سمعته الحيتان في البحار، سمعته الوحوش في الفلوات، لم يبق شيء مما خلق الله عز وجل إلا وبلغه نداء إبراهيم عليه السلام. أكثر من هذا، سمعه أو سمعته الأجنة في بطون أمهاتها، بل والناس الذين في أصلاب آبائهم، نحن سمعناه. من يأتي بعدنا بألف سنة أو بعشرة آلاف سنة سمعه. من في الأصلاب والأرحام أدركه النداء، وكل عبر عن وضعه بشكل. هناك من لم يرد ولم يجب، وهناك من رد مرة واحدة، وهناك من رد مرتين أو ثلاث أو أكثر. ما هو الرد؟ نادوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. الذي لم يجب ولم يرد لا يوفق للحج، والذي رد مرة يحج مرة، الذي لبى مرتين يحج مرتين، وعلى هذا القياس. هذه الصخرة التي وقف عليها إبراهيم عليه السلام تقول الرواية هي المقام. ومن الممكن أن تكون هذه الصخرة هي نفس تلك الصخرة التي وضع عليه السلام رجله عليها ليغسل رأسه، ممكن أحد الجموع التي يمكن الإتيان بها بين الروايتين هذا أن تكون هناك صخرة معينة تارة وقف عليها إبراهيم عليه السلام للتبليغ، وتارة وضع عليها قدمه ليغسل رأسه. مقام إبراهيم عليه السلام تاريخيا عند الكل، عندنا وعند غيرنا، كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ملتصقا بالكعبة، يعني محاذيا لجدار الكعبة، وبقي كذلك فترة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عدة سنوات، ثم رفعوه من مكانه ووضعوه في المكان الفعلي في أيام الثاني، وضع في المكان الذي هو فيه الآن. ولأن الأئمة عليهم السلام كانوا موجودين بعد تلك الفترة، فسكوتهم إمضاء منهم للوضع الفعلي. فعلا هذا وضع المقام. ربما عندما يظهر الحجة صلوات الله وسلامه عليه يعيده إلى مكانه الأصلي. مقام إبراهيم عليه السلام يرتبط به حكمان مهمان من أحكام الحج، أحدهما ما نص عليه في القرآن الكريم وهو الصلاة خلفه. الآية قالت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الصلاة المقصود بها صلاة الطواف، طواف العمرة، طواف الحج، طواف النساء. الطوافات الثلاثة يشترط فيها صلاة ركعتين، لا بد أن يؤتى بتلك الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ومعنى الخلفية أن يجعل المقام قبالة الشخص، يكون المقام أمامك وأنت تكون خلفه. عادة ما يكون هناك زحام شديد، فوق الزحام كثيرا ما يكون هناك طواف، فوق هذا يوجد من يمنع ويدفع ويضرب. هناك مزاحمات للصلاة خلف المقام، لكن هذا لا يعني أن يترك الإنسان الصلاة خلف المقام ويذهب بعيدا، عليه أن يحاول قدر الإمكان يقترب أقصى وأكثر ما يمكنه الاقتراب من المقام، يحاول يكبر ويدخل في الصلاة. ربما في خلال صلاته دفع، دفعه الناس وسقط مثلا، بطلت تلك الركعتان، يقوم ويكبر مرة أخرى ويحاول مرتين ثلاثا عشرا إلى أن يأتي بالركعتين. فإن يئس من إمكانية الإتيان بهما في تلك النقطة يرجع إلى الخلف قليلا مترا مترين ويحاول، عجز يرجع قليلا، وهكذا إلى أن يتمكن. لا يبتعدن كثيرا من أول الأمر. هناك أناس بمجرد أن انتهى من الطواف يذهب بعيدا بعيدا. بحيث لا يعد عرفا خلف المقام. المسألة عرفية لا توجد مسافة محددة. عرفا لا بد أن يقال أن فلانا واقف خلف المقام، أما إذا ابتعد كثيرا فقد يزول هذا المعنى. المهم الإنسان مكلف بذلك، فإن عجز فهو معذور، يصلي حيثما تمكن. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، قال مشهور فقهائنا يجب أن يكون الطواف كله بين المقام والكعبة، بين المقام والكعبة، يعني في هذه الحدود والتي قدرت بستة وعشرين ذراعا ونصف الذراع، أي ما يقرب من 13 مترا. الطواف في جميع أطراف الكعبة لا فقط في الجانب المحاذي للمقام، في الجانب الثاني المحاذي لحجر إسماعيل، في الجانب الثالث المحاذي للمستجار، في الجانب الأخير الذي فيه الحجر الأسود، في كل جوانب الكعبة. قال مشهور الفقهاء لا بد أن لا يبتعد الإنسان عن الكعبة أكثر من هذه المسافة، أكثر من 13 مترا تقريبا. وهناك خط أسود موضوع في المسجد الحرام يبين تلك الحدود. هذا مع الإمكان، قد لا يستطيع الإنسان ذلك، قد يكون الزحام شديدا فيضطره إلى الابتعاد، حينئذ يكون ذلك عذرا. إذا اضطر إلى الابتعاد عن الكعبة أكثر من ذلك المقدار فذلك أمر عذرا. أما مع الإمكان فاللازم على الرأي المشهور أن لا يبتعد. لكن قال جماعة من فقهائنا، قالوا يجوز الابتعاد اختيارا وإن كان الأحوط استحبابا أن يكون في هذه الحدود. عدة من فقهائنا اليوم يجيزون الطواف خلف المقام اختيارا ولو من دون ضرورة تقتضيه، لكن مع هذا الأحوط للإنسان أن يجعل طوافه في هذه الحدود ولا يبتعد عنها. هناك نقطة أخيرة ننبه عليها، وهي أنه في الجانب المحاذي لحجر إسماعيل عليه السلام، طبعا تعلمون أنه لا يجوز للإنسان أثناء الطواف أن يدخل حجر إسماعيل، إذا دخل بطل الشوط الذي هو فيه، لا بد أن يكون طوافه خلف الحجر. وقدرت المسافة من حائط الكعبة إلى أبعد نقطة في الحجر 20 ذراعا، فإذا أراد الإنسان أن يطوف خلف الحجر بقيت له 6.5 أذرع، أي حوالي 3 أمتار. هناك تنبغي المراعاة بشكل جدي لأن المسافة تقل كثيرا. في نفس الوقت يراعي الإنسان أنه إذا كان قريبا من حجر إسماعيل عليه السلام لا يضعن يده فوق حائط الحجر، فإن في ذلك إشكالا. هذه المنطقة التي هي بين المقام والكعبة، أختم الكلام برواية فيها فضيلة عظمى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المنطقة بين المقام والكعبة من أشرف المناطق على الكرة الأرضية، من أشرفها، لا أقول أشرفها على الإطلاق، لأنه قد ورد في حديث آخر أن كربلاء أشرف من الكعبة.
ففي الحديث القدسي أن الله تعالى لما خلق الكعبة افتخرت على سائر الأراضين، فأوحى الله تعالى إليها أي يا كعبة قري واستقري، فإني سأخلق أرضا هي أشرف منك وهي أرض كربلاء. لذا في منظومة بحر العلوم يقول: وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. بل وإن المؤمن أيضا أشرف من الكعبة، فقد ورد في مضمون الحديث أن المقسوم عليه السلام خاطب الكعبة قائلا: يا كعبة، إن الله تعالى قد شرفك وأعز قدرك، ألا وإن المؤمن أشرف منك وأعلى حرمة ومرتبة. هذه المنطقة التي هي بالنتيجة من أشرف البقاع، وهناك بقعة منها لها من الفضل الشيء العظيم، وهي ما بين المقام والكعبة، ركن الحطيم الذي تحطم فيه الذنوب، الذي يحطم الناس فيه بعضهم بعضا. منطقة بهذه الشرافة وبهذه المنزلة، ورد في الروايات: لو أن عبدا عبد الله عز وجل بين الركن والمقام حتى يصير كالشن البالي، ثم لم يأتي بولايتنا أهل البيت لأكبه الله على منخريه في النار. على شرافة هذه المنطقة وجلالة قدرها، فإن الولاية، ولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام، أهم منها بكثير، لأنها أساس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمحمد وآله الطاهرين.